تربية الأبناء رسالة، فليحفظ كل أنجالة جالسهم ناقشهم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. أما بعد أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم في برنامجكم فن التربية، وحلقة اليوم استشارات تربوية. عودت حضراتكم أن أنا باخد حلقة موضوع متكامل ما فيهوش أي انقطاع، وفي حلقتين وراء بعض باخدهم استشارات تربوية. الحقيقة ببدأ دايما بالاستشارات السابقة على أساس أن تبقى دين في عنقي برضو. كان في رسالة أختنا الأستاذة فاطمة، كانت بتقول أنا معلمة رياض أطفال، و يعني عايزة تقول إيه النصيحة اللي ممكن توجهها لي في التعامل مع المرحلة. سؤال طبعا رائع الحقيقة، وطبعا انتم عارفين دايما انه آفتي العلم يعني الكبر والخجل، يعني فلو حد تكبر على انه يعرف او كان خجول انه يعرف، فدول آفتي العلم دايما يعني. وسمة من سمات العلماء التواضع، ان هو دائما يعني نهم في المعرفة، فعايز يزود قدراته وعايز يزود يعني معرفه بشكل دائم يعني. علشان كده سؤال حضرتك فتح لي يعني ليكي ولغيرك ان شاء الله مجال لحلقة متكاملة ان شاء الله اعدك ان انا هعملها في القريب العاجل، بعنوان رسالة الى معلمي ومعلمات رياض الاطفال. رسالة الى معلمي ومعلمات رياض الاطفال هتكون حلقة يعني قادمة ان شاء الله. لكن في اشارات سريعة محتاج ان انا اقول لحضرتك، يعني المفترض انه معلم رياض الاطفال، طبعا حضرتك قلت لي انك خريجة خدمة اجتماعية، هو الاقرب الى رياض الاطفال. طبعا الافضل يكون رياض اطفال مع رياض اطفال، على اعتبار ان في مناهج يعني واربع سنين دراسة واعداد اكاديمي للتعامل مع رياض الاطفال، ولكن الحقيقة في البعض عنده الموهبة او عنده برضو بينمي مهاراته ويستقلها، في البعض برضو يعني خريجي مثلا علم النفس، اجتماع، خدمة اجتماعية، وهكذا، بيبقوا اقرب للمجال واقرب للتعامل، اقرب للخدمة الاجتماعية بشكل عام، وده جزء من الخدمة الاجتماعية وجزء من التواصل والتفاعل مع اي فئة من فئات المجتمع. وطبعا عارفين انه من اصعب الفئات فئات الطفولة، لانه دايما الناس بتقول لي يا دكتور ازاي بتعرف تنزل لعقل طفل، قلت له لا، ازاي تعرف تطلع لعقل طفل، ازاي تغوص في عقل طفل، ازاي انك انت تشوف هو بيفكر في ايه. بس ده بيبقى علم وحس كلينيكي، بمعنى انه في البداية معرفة لازم تعرف كويس جدا خصائص المرحلة عشان تعرف تتعامل معها اذا عرفت استطعت. عشان كده بقول لحضرتك والاخوات الفضليات معلمي ومعلم يعني واخواني معلمي ومعلمات رياض الاطفال، وزي ما قلت يبقى في حلقة كاملة افردها لكيفية التعامل مع طبيعة المرحلة. لكن في البداية لابد انه يكون في سمات شخصية لمعلم رياض الاطفال، يعني سمات شخصية على المستوى الخلقي. لازم يكون في اخلاص في العمل اللي هو بيؤديه، لازم يكون صادق في العمل اللي هو بيؤديه، لازم يكون امين في العمل اللي هو بيؤديه، يعني وهكذا. يعني الصفات الخلقية رقم واحد في، يعني مش هشتغلوا على قد فلوسهم وبعدين هلاقي فيه صعوبة فيعني اعمل بالقدر اللي يعني يبقى فيه رقابة خارجية على، يعني عايز الرقابة يعني داخلية، رقابة الضمير، وعظ الله في قلب كل مؤمن. يعني محتاج ان يكون في سمات خلقية في المقام الاول تخلي الشخص يتفانى في عمله ومخلص في عمله، لانه بيبتغي بالعمل ده وجه الله. يعني ومن احياه فكأنما احيا الناس جميعا، فهو لو احيا نفس طفل وكان انسان صالح بعد كده هيكتب كل ده في ميزان الحسنات لحضرتك ولحضرتك يعني. فالمفترض انه يبقى الاخلاص رقم واحد، الصدق والامانه وكل الصفات الخلقيه بدون اطاله، لانه هيبقى في حلقه متكامله لهذا الموضوع. المفترض يبقى في صفات نفسيه برضو لمعلم معلمي ومعلمات رياض الاطفال، صفات نفسيه، لازم يكون في ثقه بالنفس، لازم يكون في قدره على التواصل، لازم يكون في تقبل الذات ابتداء، لازم يكون في خلو من اي يعني اضطرابات نفسيه، القلق والاكتئاب والمخاوف والوساوس والهستيريا والتوهم المرضي، اي خلو من اضطرابات عقليه زي الفصام والهوس، كل واضطرابات الشخصيه. المفترض ان هو يعني يختبر قبل ما يتعامل مع اولادنا، لانه هيغرس اول نبته، يعني هيغرس اول غرسه هتبقى نبته بسيطه جدا ممكن تحطم من الطفوله، وبيبقى يظل الانطباع الاولي داخل الطفل. فالمفترض ان انا بتعامل مع كائن او مع انسان حساس جدا في بدايات المرحله، لو بعد كده حد كبير تخبطه ما ياثرش، لكن الطفل اي خبطه طبعا هتنطبع في يعني نفسي في نفسه. وفي نفس الوقت اغلب المشكلات النفسيه بعد كده للناس هتلاقيها يعني مترسبه ومتسربه الى داخل قاع النفس في الجانب العقل اللاواعي والجانب الشعوري من ايام الطفوله، سواء من اب او ام او مدرس او الى اخره احداث حصلت يعني. وبالتالي الخمس سنين او السبع سنين الاولى هي اللبنه الاولى للشخصيه وهي البناء الاولي للانسان طوال حياته. فان كان الاساس متين حط على الشخص ده ضغوط وادوار زي ما انت عايز، هيكون عنده قوه للتحمل. اذا كان الاعداد داخل البيت الاعداد العاطفي والاعداد يعني المعنوي والاعداد النفسي والى اخره، فالاعداد المفترض هيكون في الحضانه اعداد يعني معرفي واعداد اكاديمي، والمفترض انه الافضل طبعا ان انا هنمي كمان كل المهارات دي علشان يبقى تربيه مع تعليم في نفس الوقت. فالمفترض ان يبقى في سمات شخصيه، المفترض ان يبقى في مهارات لازم تكتسب زي مهاره القياده، لابد ان يكون اللي هيبقى قائد مع مجموعه لازم هو كمان يكون عنده قدره على القياده، لازم يكون صبور جدا ويتعلم ازاي يصبر، يعني يبقى عنده مهاره التحكم في الذات، لانه لا يعني حتما هيلاقي في حد هيضايقه، وبالتالي ازاي يعني حضرتك تتحكمي في عصبيتك، ازاي تتحكمي في انفعالاتك السلبيه علشان ما يخرجش هذا الانفعال على الاولاد، وبالتالي يبقى صدمه انفعاليه بالنسبه للاولاد ممكن تؤثر فيهم طول الحياه. يبقى لابد يكون في سمات شخصيه معينه، لابد يكون في مهارات معينه، ده رقم واحد في شخص المعلم اللي هيكون يعني يعلم رياض الاطفال. لا حتما طبعا المفترض ان انا يعني اذا كنت دارس او مش دارس وهبدا اشتغل مع طبيعه المرحله دي زي كتير من الاخوات بيشتغلوا في الحضانات العاديه في البيوت او الحضانات الرسميه، المفترض انه يعني يكون يا اما خريج رياض اطفال او طفوله او الى اخره تربيه خاصه او ما شابه بقى يعني، ويعد كويس قوي وياخد دوره يعني تربويه ودوره تعليميه ودوره تاهيليه واعداد اكاديمي وتربوي للتعامل مع طبيعه المرحله علشان من خلالها يعرف طبيعه المرحله الا وهي طبيعه مرحله الطفوله المبكره من 2 ل 6 وليها خصائص جسميه وخصائص فسيولوجيه وخصائص نفسيه وخصائص اجتماعيه وخصائص عقليه وخصائص دينيه وخصائص خلقيه وخصائص معرفيه وعقليه. كل الخصائص دي المفترض ان انا ابقى عارف كيف يفكر هذا الطفل، كيف يتحرك هذا الطفل. دايما بقول ان المرحله دي العصر الذهبي للنمو الانفعالي، العصر الذهبي للنمو الحركي، العصر الذهبي للنمو الانفعالي والحركي واللغوي. فابقى عارف انه مرحله حركه يبقى المفترض ان انا اتعامل معاها ازاي وفقا لطبيعه المرحله. يبقى مهم جدا ان انا ارجع وادرس طبيعه المرحله علشان اعرف اتعامل معاها بشكل كويس. هيقابلني طبعا لا شك انه مشكلات هتكون في البيت، وحضرتك برضو المفترض انه مع البيت هتكون يعني وجهي لعمله واحده، المفروض هتكمل. ربما حضرتك تكتشف مشكلات داخل الاولاد داخل الفصل عندك من التفاعل، ربما في البيت ما تكتشفش الام لان الابن الوحيد فمش قادره تكتشف هو انطوائي ولا اجتماعي، مش قادره تكتشف هو عنده فرط حركه ولا ما عندوش. حضرتك تبقي فاهمه كويس جدا طبيعه المشكلات من عناد وعصبيه ويعني حتى اكتئاب الطفوله وقلق الطفوله، تبقي عارفه برضو ان فرط حركه ونقص انتباه واندفاعيه، تبقي عارفه كويس جدا المشكلات بحيث انه بسرعه جدا تلقطي اي مشكله على طول وتسجليها وتدونيها. وكان مع حضرتك لو معاكي مثلا 30 طفل في المرحله دي، المفترض انه يبقى في كشكول لكل طفل يعني صفحه كده علشان تسجلي فيه اول باول على طول. ممكن تطلعي التلات اطفال عندهم مشكلات هتقول هعمل كل ده علشان ثلاثة، ده لو واحد يعني ده طفل، ده مش آلة، لا ده انسان. يبقى حضرتك ربنا هيكرمك بالواحد يعني. يبقى عرفنا المشكلات، بعد كده هتحددي يعني عايزين نغير مثلا سلوكيات، هتحددي بعض السلوكيات اللي حضرتك هتغيريها وتركزي على سلوك واحد. هعلمهم دلوقتي الامانه، هعلمهم الصدق، هعلمهم دلوقتي التعاون، هعلمهم كذا كذا كذا. يبقى اذا هحط يعني سمه واحده او هحط سمه شخصيه لو عايز اكسبهم هذه السمه يعني مع الوقت، او احط انجاز واحد او عمل واحد او هدف واحد استراتيجي علشان ان انا احققه ممكن خلال اسبوع او خلال شهر، وبعدين انقل اهداف ثانيه. حضرتك طبعا تكون القدوه في لبسك وفي كلامك وفي الفاظك وفي يعني السمت الملتزم والسمت الديني علشان طبيعي يوصل للاولاد، الاولاد هيقتضوا بيكي حتما لان هم هيشوفوا ان حضرتك مع الام يعني افضل حد شافوه في حياتهم يعني. لا شك انه هيبقى في تعليم تفاعلي افضل من التعليم التلقيني. التعليم التلقيني هو لسه قلنا قبل كده من 2 ل 6 المفترض دول العالم المتقدم ما حدش بيمسك قلم قبل سن 6 سنين، وان يعني كان هيبقى للرسم ولكن مش تعليم نظامي وتعليم اكاديمي بهذا الشكل اللي ممكن يحصل فيه بعض الحضانات. ومش عايزين نفرح قوي ان الولد عارف ا وب وبتاع، لا للاسف في دراسة بريطانية طلعت بتقول ان قبل 6 سنين التعليم النظامي خطر على الاولاد وخطر على عقلية الاولاد، لا سيما الاولاد الاذكياء، لانه بيأثر على خلايا المخ، والطفل الذكي بيشيل اكبر كمية معلومات قبل سن 6 سنين، فبتبقى مشكلة. ونروح ليه العالم بريطاني؟ ما احنا عندنا القدوة والاسوة، النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث لعبوا اولادكم ابناء 7، يبقى محتاج ان انا عارف طبيعة المرحلة دي، مرحلة لعب ومرحلة نمو حركة لسه قايل، فالمفترض انه يبقى التعليم باللعب في المرحلة دي هو ده الأساس. يبقى ياريت الأباء ما يزعلوش لما الولد يروح يعني في كي جي 1 إن شاء الله حتى وكي جي 2 وما يعرفش حاجة، يبقى اللي موجود جوه كويس، لأنه دلوقتي هينمي لك مهارات، يعني يدرب الأولاد على الثبات الحركي، هيدرب لهم مهارات معينة زي المهارات المعرفية أو يعني مهارات الانتباه السمعي والانتباه البصري، مهارات مثلا زي التركيز السمعي والتركيز البصري، مهارات الذاكرة السمعية والذاكرة البصرية، ازاي ان انا اثبت الاولاد، ازاي ان انا اكتشف عند الاولاد مهارات، ازاي ان انا اعلم الاولاد التواصل، كل ده من خلال اللعب، من خلال الرسم، من خلال التلوين، من خلال اللعب بالمكعبات، من خلال اللعب بالبازل، من خلال اللعب يعني بالتنشين على يعني هدف ثابت برضو. كل دي يعني أنشطة عديدة جدا جدا، وبصدد إن شاء الله المفاجأة إن أنا هنزل لحضراتكم يعني عمل ضخم جدا إن شاء الله هيبقى لتنمية كل عوامل الانتباه والتركيز والذاكرة لدى الأطفال، وهيعلن عنه إن شاء الله قريبا بإذن الله، وده هتبقى بشرى لمصر والوطن العربي كله إنه هيكون في حاجة زي كده موجودة، علشان أختي في رياض الأطفال هتاخد العمل ده اللي إن شاء الله قريبا هنعلن عنه، وبعدين تشتغل بيه مباشرة على طول، ما تقعدش تدور على أنشطة ومهارات تعملها، لا هجهز لحضرتك كل حاجة، ولكل أم هيبقى جاهز العمل ده، بحيث أن كل أم ما يبقاش في أي حجة، ويبقى رفعنا الحرج عن الأمهات وعن نفسنا برضو، أن احنا قدمنا حاجة عملية للأمهات تشتغل بيها على طول، بدل ما أقول يا جماعة عايزين ننمي مهارات الأولاد، لفظ كبير ومحتاجين نفصصه، التفصيص بتاعه ده والتفسير بتاعه على الأرض وعلى الواقع هيكون إن شاء الله من خلال أدوات، ويعني عمل ضخم جدا إن شاء الله يقدم لحضراتكم. يعني المفترض علشان تربط الأولاد بحضرتك المفترض يبقى فيه قصة، وياريت يبقى فيه قصص مصورة. طبعا إحنا لو بنقدر نستخدم بروجيكتور ونقدر نحكي للأولاد، يعني أنا عارف إن المسألة تبقى صعبة شوية، لكن لو في مدرسة تقدر توفر لمعلمات الحضانة بروجيكتور، بحيث ان احنا مرة هنشوف يعني فيديو للأطفال، مرة هنشوف رسومات معينة، مرة هنحكي قصة والقصة تمشي واحدة واحدة، يبقى الأسد ومكتوب تحته الأسد ومكتوب تحته الألف يبقى للجميع، مرة هنشوف يعني جزء من كرتون محترم ومبني يبني عقلية الأطفال بشكل سليم، وبعدين أدربهم على الثبات الحركي وهم قاعدين، وأدربهم على الانتباه السمعي والانتباه البصري والذاكرة السمعية والبصرية من خلال هذا التدريب البسيط، بأنه يشوف فيلم الكرتون ده وبعدين يحاول ان هو ممكن في البداية علشان النمو اللغوي والتواصل اللغوي كل واحد يحكي لي هو فهم ايه ويحكي لي القصة وممكن الدروس المستفادة، لكن الاهم عندي كمان ان انا انمي المهارات ان يشوف الفيلم ده وبعدين اسأله عليه بعض الاسئلة السمعية، يعني مين قال لمين ايه، ولما قال كذا طب مين اللي قال النشيد، مين اللي قال الأغنية، الصوت اللي كان حصل مين، وهكذا، يعني علشان يبقى فيه انتباه وتركيز سمعي وبعدين انتباه وتركيز بصري. البحيرة كان فيها يعني كان بطة، كان لون البط ايه، كان عددهم كام، مين اللي كان واقف ورا الشجرة قال له ايه. المفترض انه يعني هيبقى فيه مثلا 10 أسئلة لكل الأولاد داخل الفصل، وبعدين أشوف مين كان الأكثر انتباها سمعيا وبصريا، مين كان الأكثر ذاكرة سمعية وذاكرة بصرية، وبعدين أقول لهم يا أولاد ركزوا هعيد عليكم تاني هذا المقطع من فيلم الكرتون، وبعدين هسألكم نفس الأسئلة علشان أدربهم مع الوقت على زيادة معدل الانتباه السمعي، زيادة معدل الانتباه البصري، قوة الذاكرة السمعية وقوة الذاكرة البصرية، وهكذا. يبقى حضرتك هنا بتقومي بدور فاعل ودور جيد، بالإضافة إلى الأغاني والأناشيد، وبالإضافة إلى التلوين، وهتعلقي الحاجات دي كلها للأولاد، بالإضافة إلى أي عمل صغير وأي مجهود من طفل وأي سمة إيجابية هتدعميها على طول بالنجوم، وهنعمل جدول النجوم للأولاد داخل الحضانة علشان أي سلوك جيد يدعم لدى الطفل ويشاع بين الأطفال إن هذا السلوك هو السلوك الجيد، لأن الأطفال الحقيقة لسه بيتعلموا ما هو السلوك الجيد وما هو السلوك السيء، وبالتالي أدعم السلوكيات الجيدة وتنطفئ تدريجيا السلوكيات السيئة. أخذ الاتصال وارجع أجيب عن سؤال أختنا الأخت محمد، أم محمد، لكن أخذ أختنا أم محمد برضو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا دكتور؟
الحمد لله بخير يا اخت، الله يكرمك.
بشكر حضرتك طبعا على المجهود اللي حضرتك بتعمله،
الله
ربنا يجزيك عنا خير ان شاء الله.
بارك الله فيك يا اخت.
بقول لحضرتك لو سمحت، انا محمد ابني في كي جي 2 في مدرسه اسلاميه في نفس المحل حضرتك بتتكلم فيها.
تمام.
بس فالمدرسه يعني لو ما عملش الواجب لحضرتك، يعني لسه بتتكلم على الموضوع ده، عملت لو ما عملش الواجب بتحرمه من الفسحه، ان هو ما ينزلش الفسحه.
ايوه اتكلمي حضرتك على طول يعني لو معايا.
بس فبقول ثواني، ما فيش. بقول لحضرتك مثلا يعني هو مثلا النهارده عنده واجب امور كتير ما عملوش، او تعب مثلا ما قدرش يكمله، او متعب يقول لي اصل ميس مش هتنزلني بكره الفسحه، ويظهر قاعد محبوس في الخط بتاعه عشان خاطر ما عملش الواجب بتاعه، يبقى زعلان جدا. يعني على عكس الكلام حضرتك بتقوله ان
طبيعه المرحله، طبيعه مرحله حركيه وطبيعه مرحله لعب وما شابه.
لا
يعني
هم ما عندهمش كده، رغم ان هي مدرسه اسلاميه وخاصه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان هو الولد مؤدب جدا ومحترم، يعني هي الشقاوه شقاوه بتاعته عاديه.
طب هو عنده كام سنه دلوقتي؟
هو عنده 5 سنين.
5 سنين. تمام.
هو اول ولد عندي، وعنده اخت عندها سنتين.
ايوه.
بس هو من ساعه ما جت اخته هو متغير شويه، وبعدين يعني بقى ليه ردود كده غريبه. بس هي المدرسه بتاعته قالت ان هي ان هو اتعلم من الاولاد اللي معاه، هو ان هو مؤدب واحنا مربينه كويس، بنعلمه على الاخلاق والادب والدين وكده، فهو بقى عايز يكتسب من الاطفال اللي حواليه السلوك الغريب.
ايوه.
انا اتعامل معاه ازاي؟ يعني انا افضل انتقده واوجهه، ولا انا اطنشه؟ مش عارفه
في ايه بالتحديد.
دي حاجه.
اطنشه في ايه بالتحديد؟ يعني قولي لي 3 سلوكيات محتاجه حضرتك تعدليهم فيه.
نعم.
قولي لي حضرتك 3 سلوكيات محتاجه تعدليهم فيه. يعني
مثلا العصبيه الجامده، ان هو يعني مثلا ايه مش عايز يقول لو سمحتي بعد اذنك يا ماما، لا عايز الحاجه اللي هو ايه، عارف حضرتك النرفزه كده علينا، السلوك سوري يعني البلطجي، عايز يعني شايف اولاد عنده بيتعاملوا بطريقه كده ما فيهاش احترام شويه، مع مثلا هاتيلي ده دلوقتي، اعملي ده دلوقتي، مش عايز بقى ايه لو سمحت يا ماما بعد اذنك، طب نتكلم بالراحه، لا ما فيش، هو عايز يزعق، عايز يتكلم، رغم ان احنا عندنا الصوت مش عالي للدرجه في البيت يعني، ولا الكلام ده. دي حاجه. الحاجه الثانيه مثلا بيتعنف قوي في الضرب مع اخته، وده نتيجه برضه اللي اتعودوا من المدرسه، هو احنا ما عندناش مثلا، مش بينزل الشارع ولا عنده مثلا جيران ولا الكلام ده خالص، هو بقى عايز كل حاجه ضرب، عايز كل حاجه يبقى فيه عنف. بس هو كشخص يعني هو محترم ومؤدب وعنده ذوق وذكي جدا، يعني
تمام.
هو ذكي جدا.
الا الواجب اللي المعلمه بتديه له، واجب كتير ولا واجب قليل؟
هو يعني هو مثلا قران، يعني مثلا اللي هو بياخد عربي وحساب وانجليزي وبياخد قران. القران مثلا حاجه ضمن الحاجات، مش عايز اطول على حضرتك، بس هو القران مش عايز يفضل اردد معاه في البيت،
مش
عايز، مش عايزني اقعد اردد معاه في البيت، اللي هي مره واحده قولي ومش عايز احفظ.
ايوه.
حتى انا يعني هي المدرسه بتاعته بتواصل معاها وكده، ويعني بتحاول ان هي تحببه، وبتعمل لوحات وصور للاطفال والحاجات ديت، لكن مش عارفه ليه مش حابب يحفظ. المواد الثانيه بقى بياخد مثلا صفحه او صفحتين كل يوم. التلميذ قالت لي ان هو المنهج نفسه اتغير، وان يعني بقى فيه كميات كبيره على الاطفال غير الاول، غير احنا انا نفسي كنت نفس المدرسه اللي هو فيها دلوقتي، ما كانش عندنا كل الحاجات دي، هو نظام منهاجي زياده عن اللزوم. وحته ان هو يعني بتغصب على الواجب عشان خاطر الفسحه والكلام ده، دي حاجه مضايقاني، عكس الكلام اللي حضرتك لسه بتقوله.
طيب هو بدنيا اخباره ايه؟
هو ضعيف، هو اكلته ضعيفه جدا، ودايما ماشي بالفيتامينات، وزنان برضه، يعني غالبا ده من الانيميا.
وهو قاعد بيكتب حاسس ان ايده بتتعبه يعني.
ايدي بتوجعني، عارف حضرتك ثاني ايه، مش قادر. لكن هو شاطر، يعني هو بيحب يكتب وعايز يبقى شاطر وخطه حلو وكل حاجه، بس الفرض غير اللي حضرتك بتقوله خالص، يعني نفسي انه يطبقوا النظام اللي حضرتك بتقوله ده، يعني نفسي بجد.
طيب هرد على حضرتك يا اختي، جزاك الله خيرا. لا الاخت ام عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا دكتور؟
الله يبارك فيك يا اخت، الله يكرمك.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي عبد الله عنده سنه و10 شهور.
ايوه.
بس شقي جدا، ودايما يعمل حاجات غلط، وما اجي اضربه يعني يعمل حاجه غلط ويلاقيني جاي عليه كده عارف ان انا هضربه، يبص لي يضحك، يبصني ساعات يضربني، فانا على طول بضربه بصراحه، فانا مش عارفه اعمل معاه ايه، عشان شقي جدا ما بيقعدش خالص خالص خالص، حتى هو نايم بيقعد يتقلب على السرير كتير جدا بالليل.
ام عبد الله واضح انك عصبيه.
ما هو من عمايله والله يا دكتور.
طيب والده عصبي؟
شوية برضه.
هو سنة وعشر شهور، ترتيبه الكام في اخواته؟
الأول، بس عنده أخ أصغر منه دايما يضربه ويشده من على السرير ويوقعه ويقعد.
أخ أصغر منه بقد إيه؟
بيعمل عمليات قطيعة جدا فيه.
اللي الأخ الأصغر منه يعني هو كده عشر سنة وعشر شهور؟
أيوه أخوه لسه خمس شهور لسه.
خمس شهور؟ أنا لو منه هعمل نفس اللي بيعمله.
لو منه؟
طيب هرد على حضرتك إن شاء الله. لا الأستاذ أبو بكر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
الحمد لله بخير يا أخي الله
يكرمك. إزاي حضرتك؟ أنا ابني في الصف الثاني الابتدائي.
أيوه.
وهو يعني ولد ذكي جدا في الدراسة، ولكن هو يعني إذا وجد تشجيع بيكون بيؤدي إلى نتيجة إيجابية.
أيوه.
وإن وجد تعنيف وعقاب وكذا فبيؤدي إلى نتائج سلبية ويحصل عنده عقدة ويتعقد يعني من.
تمام.
من الأمر ده. فطبعا أنا رحت المدرسة المدرسة وتكلمت معه في هذا الأمر يعني. عايزين نعرف يعني ايه اللي ممكن نتعامل معاه في هذه المساله.
طب دلوقتي هو في ثانيه ابتدائي سنه كام تقريبا؟
8 سنوات.
8
ان شاء الله.
طب كويس تمام. مستواه الدراسي اخباره ايه؟
هو متفوق جدا يعني، هو متفوق يعني حتى بيروح في الدار الجامعيه الشرعيه متفوق فيها، متفوق في الدراسه متفوق شديد يعني.
هو ازهر ولا عام؟
نعم
ازهر ولا عام؟
تعليم عام.
عام
ان شاء الله.
تمام. طيب حضرتك قلت إجابة لكن ما قلتش سؤال، يعني قلت التشجيع بيؤدي لنتائج إيجابية والنقد بيؤدي لنتائج سلبية ودي إجابة تمام؟
نعم.
يعني لغاية دلوقتي إيه السؤال؟ عارف أنا بسألك ليه؟ لأن المفترض إحنا محتاجين بس علشان نحل المشكلة لازم نحدد المشكلة، ولازم نحدد المشكلة بوضوح تمام؟ ولازم نفصصها كده ونفصلها ونيجي نقول المشكلة عبارة عن هي عصبية، ده بشكل عام يعني. يعني ايه عصبية؟ المفترض ان هو مثلا بيدبدب في الارض، بيعلي صوته، بيعمل كذا. فانا محتاج يعني اعرف يعني ايه المشكلة.
هو تدبيد في الارض ما بيبدش في الارض، هو هادي جدا، لكن هو ممكن يتعصب يعني يعلي صوته وما يسمعش الكلام، مثلا اعمل كذا ما يعملش كده يعني الامور دي كده.
طب حضرتك عايزه ايه التحسن اللي حضرتك عايزه يوصل له يعني؟
والله احنا عايزين حضرتك هو لما نطلب منه شيء يعمله بسرعه، ما يقعدش يتلكا وهكذا يعني. ولما يجي مثلا في الدراسه وكده يعني، هو في المدرسه اشتكى لي الامر ده، المدرس لما بيجي يتكلم معاه لو هو على صواب والمدرس بيقول له بيتشجع، لكن لو المدرس اتكلم معاه وكان هو مخطئ هو بيحس ان كلام المدرس معاه يعني بيقلل من مستواه كده، فبيحصل له عقده يعني. فشرحتني يعني ايه سبب العقده دي.
طب احنا كنا هو طبعا يعني في لا شك انه نقص ثقه بالنفس بشكل او باخر يعني تمام.
نعم.
وده السبب في الموضوع يعني. لكن نقص ثقه بالنفس جه منين؟ هيجي طبعا اسلوب التربيه الحقيقه، اما ان احنا كنا بنشد معاه، اما ان احنا يعني بندلله قوي او نحميه حمايه زياده يعني. هو ترتيبه الكام في وسط اخواته؟ طيب اخد الاخت امه الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انت بتصرح معايا؟
ان شاء الله مع حضرتك، اتفضلي يا اختي.
شكرا، عايز استفسر منك على استفسار. انا لي ابن خمس سنين، وانا كلمتك قبل كده بس يعني ما سمعتش رد كويس يعني. يعني هو شخصيته غريبه يعني مثلا لو لعب مع اخواته ومع عيال عمه دايما له راي منفرد عنهم كده، ما هوش ايجابي كده مع الاطفال، ما هوش سهل كده، بالرغم ان الاخت اصغر منه ما شاء الله ذكيه وتقدر تاخد الحاجه اللي هي عايزاها مثلا باسلوبها، بالرغم ان هي ثلاث سنين لسه. هو كبير لكن صعب يعني، حتى لما اجي اتكلم معاه دايما دماغه لوحده كده، مش جاي مع اصحابه.
طيب بصي يا اختي، دماغه لوحده دي دايما تبقى احدى حاجتين يعني. ده بغض النظر عن النواحي الشخصيه والنفسيه يعني، في القدرات العقلية، إما إن هو يعني ذكاؤه يعني نقدر نقول مثلا تحت 90 فما تحت يعني خلاص، يعني ذكاء منخفض شوية، أو ذكاؤه فوق 110 ذكاء مرتفع شوية. فاللي هو الحاجات اللي هو بيعملها عايز يبقى قيادي ومستقل وعايز يعبر عن رأيه وبيقول كلام مختلف عنكم، لأنه مختلف في اتجاه الإبداع ولا مختلف في الاتجاه يعني الاحباط يعني.
لا هو لا ساعات بحس هو بيبقى محبط شويه، مش ان هو قوي يعني. هو في الحضانه مستواه عادي، مستواه لا عالي قوي ولا مستواه ضعيف قوي، مستواه كويس يعني يعني بيفهم الحاجة وممكن ينسى ويرجع فهمه تاني كده.
تمام.
لكن هو محبط يعني ساعتها الاقي يعني مثلا معلش زعلان مثلا ان انا مثلا ما جبتلوش حاجه معينه، فلما يجي مثلا ابوي يسال يقول له طب انت عايز ايه يعني شنو رايي، فابوي يعمله له بحيث يبقى ولا بداله طلب ويحسن هو الراي. لا ممكن يوم قال لك راي ثاني خالص خارج الموضوع وخارج اللي تتكلموا فيه، ما تاخدش منه رد او تاخدش منه راي مقنع كده.
طب يقدر يحكي لك قصه كامله؟
لا هو يقول لي احكي لي حدوته، ولما احكي له حدوته ما يقتضيش بيها، يعني مثلا اكلمه مثلا عن الكذب عن الامانه عن الحاجات ديت يتبسط ويقول لي اه ده كده كويس فلان ده كويس، لكن ما يقتضيش بالحديث اللي انا حكيتها له او ما يطلعش منها حاجه، بالرغم من الاخر اقول له فهمت منها ايه يقول لي فهمت كذا وكذا ويحكي لي فهم، لكن ما يقتضيش بيها او ما يقدرش يعمل زي الحدوته دي.
ايوه لا انا عايز حضرتك
هو ضعيف شويه شخصيه، يعني شخصيته ضعيفه شويه، يعني ممكن مثلا لو ابن عمه مثلا يقول له تيجي نعمل كذا يقول له اه كده منقاد دايما. اخته الاصغر منه ما شاء الله دايما تقول له ايه مثلا تعالوا العبوا معايا ايه تعالوا معلمكم، برغم ان لسه راح الحضانه من اسبوع.
هو في سنه كام؟
هو ان شاء الله يخش مدرسه السنه الجايه، ولسه في الحضانه ان شاء الله يخش مدرسه السنه الجايه.
طيب
بس
تمام.
انا ما عنديش نت، فنفسي بس اقول نصائح، يعني ما بقى عايزه اقوي شخصيته شويه اتعامل معاه ازاي، بس انا عصبيه، يعني انا نفسيا كنت عصبيه معاه لكن مش عارفه اتعامل معاه ازاي. نفسي يبقى سهل كده مرن، يعني لما اكلمه في حاجه احس انه بيتجاوب معايا، او لما يعرف ان ده غلط يبعد عن الغلط ده، لا ممكن يعمل غلط وهو عارف ان هو غلط، واجي اكلمه يقوم باصص كده ليا وساكت، احس ان هو في دنيا ثانيه خالص غير اللي بكلمه فيه.
تمام. احنا برضو عندنا مشكله في التفاعل مع الاولاد. ها
اه هو مع الاولاد يلعب، بس لو مثلا هم قالوا احنا ننزل ونسيبك ممكن يقعد عايز العيال الصغيره، لو هم قالوا مش هيلعب معاك يعيط واكنه خلاص اكنه يعني ايه ما عادش له حد، يقول لي ما انا مش عارف العب لوحدي.
طيب بيحب يلعب مع الاولاد الاصغر ولا الاكبر ولا اللي في سنه؟
لا بيلعب اللي في سنه واصغر معاه عادي، يعني هم عيال عمه اللي قد واللي اصغر منه شهرين واللي اصغر منه واللي اكبر منه سنه كده، بس ما هوش ايجابي معاهم، يعني يجي يلعبوا لو وقفوا عند حاجه خلاص يضربهم يتغاشم كده. اخته بقى اصغر منه بس مش كده، ممكن تمشي امورها معاهم، يعني مش عايزه الحاجه ديت ممكن تضحك عليهم كده بالكلام لما تاخد الحاجه اللي هي عايزاها.
طيب على كل هرد على حضرتك ان شاء الله. وشكرا لاتصال حضرتك. شكرا. طيب هستاذنكم هطلع فاصل وهرجع اجاوب على الاسئله بتاعت الحلقه اللي فاتت والحلقه دي ان شاء الله.
سنعود بإذن الله.
ما أبهى شرون يحفظنا يدعو للبهجة والدسر.
أوسكار تي في شوب دائما لها السر. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي، من الطبيعة استخرجناه ولوجهك صنعناه ليصبح وجهك كوجه القمر. إليكم الطب البديل بالتطبيق العملي والسبق الفريد من نوعه الذي طال انتظاره، وجه القمر مون فيس، الكريم الأول من نوعه الذي يتخلل داخل طبقات البشرة ويعالج كل طبقة على حدة ليعطي نتائج مبهرة وسريعة.
البشرة زي ورق الورد، محتاجة في التعامل رقة وعلم وطب صح.
وجه القمر
زي نقطة الندى على الورد.
وجه القمر
بشرتك هتكون في رقة ونعومة ولون ورق الورد.
لإزالة الهالات السوداء تحت العين، إزالة التجاعيد من الوجه والرقبة واليدين، يعني مع مون فيس انت دايما بشرتك شابة ونضرة وما فيش علامات السن اللي بتظهر على الوجه. إزالة حب الشباب نهائيا وإزالة آثاره، نعم إنه وجه القمر ليجعل وجهك كالبدر. إزالة الآثار الناتجة عن استعمال المكياج المفرط بفضل كريم مون فيس، فهو يحفز مادة الكولاجين التي تعيد للبشرة الحيوية والنضارة. وجه القمر.
أنا الحقيقة عايز أشكرك على الكريم بتاع وجه القمر، جبت لابني علشان حب الشباب وهو الحقيقة استعمله وجاب نتيجة كويسة جدا معاه. أنا جبت أبوه تانية ليه أنا شخصيا برضو علشان يعني أنا راجل كبير شوية في السن، فقلت إيه هجربها في موضوع بقى التجاعيد بتاع الوجه وكده، يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يكرمك ويبارك في علمك ويبارك فيك.
وجه القمر.
عايزه اقول لك يا دكتور ان كريم وجه القمر عايزه اشكر حضرتك عليه بصراحه، حل لي كل مشاكل البشره، الهالات السوداء راحت خالص، كنت بشتكي من بقع زي كده كل ده اختفى. انا كنت استخدمت كريم وجه القمر وصراحه انا عايزه اقول والله بسم الله ما شاء الله الله يبارك لك يا رب،
الكريم جميل جدا وخلى بشرتي كلها لون واحد.
الله يبارك في عمرك. الحمد لله.
وزال الشوائب، انا كنت بعاني خالص من البشره بتاعتي واشعه الشمس، واستعقدت حاجات كتيره ورحت دكاتره كتير جدا، بس الحمد لله.
وجه القمر مون فيس، نعدك ببشره كملمس الاطفال. اتصل لنصلك اينما كنت. تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 34، او تليفون رقم 011 52 156. دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار زيت كنوز، المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
فعلا إنها قمة التحدي، شعرك هو تاجك. مع زيت كنوز نزين تاجك بأفضل الزينة، كنز من الطبيعة معبأ في زجاجة. شعرك هو هدية من الله، فزينيه واهتمي به.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز الحائز على جائزة الأيزو ومسجل بوزارة الصحة.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية.
مع زيت كنوز ملمس شعرك كملمس الحرير وأكثر.
زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالف.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبت لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز اشتريناه لبنت ابني، اللهم صل على النبي، ما شاء الله لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
سعر المنتج 149 جنيها زائد مصاريف الشحن. حقا انه انتصار. أوسكار تي في شو دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو الاتصال بأقرب دولة لك.
الرحمة وسط وأصول، وصحابة هدي ورسول،
وسلام
يرقى بالدنيا، والعفو لدينا مأمول.
الفرحة زائدة كبرى،
عدنا بفضل الله
والنصر، ما أبهى شرون يحفظنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. وبعد أهلا وسهلا بحضراتكم. كنت أتلقى استشارات تربوية قبل الفاصل. المهم أنه في استشارة من الحلقة الماضية لأختنا أم محمد، كانت بتقول ابني متفوق دراسيا، هو عنده 8 سنين ونص، أخته بتقلده. حضرتك كنت بتقولي أن في مشكلة في أنها تقلده أو ما تقلدوش. طب ما تقلده في التفوق الدراسي، تقلده في التعاون، تقلده في يعني طريقة اللبس الجيدة، تقلده في الطاعة، تقلده في الصلاة، تقلده بهذا الشكل، ما فيش أي مشكلة في قصة أنها تقلده وتقلده في الجانب الإيجابي. علشان كده دايما بقول يا جماعة، محتاجين أن احنا نتدرب، ومحتاجين أن احنا ننمي مهارتنا التربوية، ومحتاجين أن احنا نتعلم إزاي نربي أولادنا. فلما نربي الولد الأولاني بشكل جيد هنرتاح في كل الأولاد، لأنه حتما الأولاد بتفاعلوا مع بعض أكتر مننا يمكن، وبيقعدوا مع بعض يمكن أكتر مننا، وبيبقى أسرارهم مع بعض، وبيبقوا حابين بعض، أو بيبقى حتى في شجار أو خلاف مع بعض، لكن ده في إطار كل واحد يجرب بس مهاراته وإمكانياته، وكل واحد يعني يعني بيعبر عن أفكاره أو عن رغباته أو عن نقص عنده أو مشابه يعني، لكن في النهاية الأولاد بيقلدوا بعض. علشان كده الولد الأولاني لو يعني أسلوب التربوي كان جيد بعد كده، أو الأسلوب التربوي كان متبع معاه جيد يعني وسلوكياته جيدة، فأغلب الأولاد إخواته الصغيرين هيقلدوه حتما. فده أشجع البنت أنها تقلد أخوها، ما فيش مشكلة على الإطلاق في الحاجات الإيجابية، وحتما هتنفصل، حتما هتبقى مش نسخة كربونية، لأنها كده كده بنت وهو ولد، فأصلا في فرق يعني. فكده كده كمان حتى لو ولدين، وحتى لو توائم متماثلة من بويضة واحدة بس مش توائم متشابهة من بويضتين، برضو اكتشفنا من خلال الدراسات انه بيبقى كل واحد حريص على التمايز والاختلاف، وتحريص على حريص على انه يكون بذات مستقلة بعيدة عن اخوه. يعني كنت حضرتك بتقولي انه يعني البنت تقريبا او الولد فيه تبول لا ارادي. الحقيقة إذا عدت 5 سنين فبنعتبر أن التبول الإرادي هنا فعلا مشكلة. محتاج حضرتك تبص على الجانب العضوي الأول عند دكتور مسالك بولية علشان نشوف نعمل التحاليل اللازمة، ونشوف هل أولا في أملاح، في صديد، في ديدان، هل المشكلة تتعلق بحجم المثانة، ضيق المثانة، هل في التهاب في مجرى البول، عضلة التحكم وما شابه. يعني نتأكد أن الأسباب العضوية ما فيش مشكلة فيها، وإن كان في مشكلة فيها فالمفترض أنه يكون في دواء لهذا الجانب العضوي. إنما الجانب النفسي ممنوع طبعا يعني إن إحنا يبقى في ترياء على الولد، أو إن إحنا نحسسه بالضعف أو ما شابه، لأنه بيبقى كده كده حاسس بنقص الثقة بالنفس. يعني الولد اللي عنده مشكلة التبول اللا إرادي فهو مش ناقص أصلا يعني، فما ينفعش إن إحنا يعني ننقضه ونجرح مشاعره قدام إخواته ونقارنه بإخواته وفي نفسه. لا 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 لا، أرجو إن إحنا يعني نشجعه نفسيا. طبعا اذا كان في ضرب ممنوع الضرب بالنسبه لي، لان ده هيزود التبول اللا ارادي. اذا كان في تدليل زياده فالولد هيبقى كسلان، فهيبقى يعني مش قادر اقوم فمش هتفرق معايا. اذا كان في شجار بين الاب والام برضو المشكله بتبقى رد فعل على الاب والام. اذا كانت الام بتهمل الولد فهو وكانه بيجذب انتباهها، وكانه في عدوان على الام في حاله انها بتهمله او في حاله انها بتفرق بينه وبين اخواته. اذا كان في غيره من اخ صغير، او كان في يعني حب الأخ من الإخوات وتمييزه عنه، وبالتالي برضه هيبقى في عدوان علينا. المفترض نحن هنبعد عن أي أكلات يعني من الأكلات الحريفة بقى فيها ملح وشطة وحاجات زي كده، زي أكل الشارع الحقيقة بيبقى بيخلي الولد يشرب كتير، فبتبقى كمان في مشكلة من الناحية دي. أبعد عن المشروبات الغازية لأنها برضه بتسبب لنا قصة تبول اللا إرادي أو كثرتها يعني. ابعد عن الاساليب الغذائيه الخاطئه، لان واحد ياكل وبعدين يحط الحاجه الساعه جنبه، يعني ياكل وبعدين الحاجه الساعه، الاب اتعود على كده فيعود الابن على كده، فتبقى في مشكله بالنسبه للعادات الغذائيه الخاطئه. محتاجين نصلح الجزئيه دي. لازم يكون اسلوب حياتنا كله صح، حتى غذائنا صح. محتاج انه البنت او الولد يدخل الحمام قبل ما ينام مباشره، ما ينفعش انه ينام بهذا الشكل وندخله او يدخل من غير ما يدخل الحمام. محتاج انه قبل النوم بساعه او ساعتين، ممنوع اي سوائل عصير او ميه. محتاج ان انا اصحيه بعد النوم بساعتين، وبعد ما ينام كمان باربع ساعات تانية، لو بينام 10 صحيت 12 صحيت الساعه 4، حس انه يدخل حمام، ولما ادخله لازم اصاحي وفايق تماما علشان نجيش تاني يوم حس انه كان بيحلم. محتاج ان انا ادي للولد ثقه بالنفس انه تاني يوم يا بابا هتبقى ان شاء الله ناشف، هتبقى كويس، مش هيبقى فيه مشكله بالنسبه لك. ما اقولوش مش هتعمل على نفسك، يعني مش عايز اللفظ السلبي، لا اللفظ الايجابي، هتصبح الصبح ان شاء الله كويس وممتاز. هو فاهم كويس جدا، مش محتاج احراج يعني، هو فاهم كويس جدا القصه ماشيه ازاي. حتى انا لما بيبقى عندي ولد بعالجه من القصه دي بقول له مشكله الليل، يعني هو فاهم، مش محتاج يعني ان احنا نطيد في المساله اكتر من ذلك الحقيقه، لانها بتؤرخه تماما وبتحسسه انه اقل اخواته، بتحسسه انه بيبقى محرج بين اخواته. طبعا الحاجات الاساسيه فكره ان انا لازم يكون في دوافع قويه جدا جدا عند الولد داخليا انه يبطل، لانه ممكن يبقى عدوان علينا، ممكن يكون غيره، ممكن يكون كسل، ممكن يكون ده لو خارج الاسباب العضويه يعني. وبالتالي محتاج ان هو يبقى عنده دوافع قويه جدا جدا على ان هو يبطل، فبالتالي هتبطل علشان تقدر تروح تبات عند خالتك لو انت عايز، تقدر لو انت هتخرج في معسكر، لو هتروح رحله بعيده، لو احنا هنسافر وهنروح مكان ما، لو هنروح عمره، لو الى اخره، فالمفترض انه هتبقى مشكله. فاحنا عايزين قدر المستطاع يبقى في دوافع قويه نفسيه عنده تدفعه ان هو يعني يمسك نفسه على القدر المستطاع. محتاج ان احنا يعني لو ولد كبير شويه انا بعاقبه ان هو يغسل ملابسه يعني الداخليه تاني يوم. يعني محتاج ان احنا يعني نؤكد له مرارا وتكرارا قبل النوم ان هو يعني النهاردة هيبقى كويس جدا جدا، محتاج ان انا اظبط له المنبه او هو يظبط المنبه او تليفونه ويكون بعيد عنه برضه علشان الاشعاع والكلام ده. فالمفترض ان هو علشان يبقى عارف هيصحى الساعة كذا، فلما ظبط الساعة البيولوجية انه هيصحى كذا مع اي احساس بامتلاء المثانة اوتوماتيك يلاقي نفسه صحي ودخل الحمام. فمعنى كده انه لازم يكون في انارة خفيفة في الحجرة اللي هو فيها وانارة خفيفة في الصالة علشان يوصل للحمام بامان. ممنوع اي افلام رعب او اكشن او يعني كل الكلام ده او التخويف مننا احنا. لازم نشوف في مشكلة في المدرسة ولا في مشكلة عنده مشكلة خوف بشكل عام. مش هيبقى مشكلة خوف وبعدين يبقى في تباول الإرادي ويتبعه خجل ويتبعه نقص ثقة بالنفس. فاخد بالي من القصة دي، محتاج ان انا اعمل جدول يعني الثواب والعقاب بشكل عام علشان اديله ثقة بنفسه. محتاج ان انا اعمل جدول كمان للتباول الإرادي يبدأ بالايام سبت حد من لغاية الجمعة وبعدين الليالي الجافة كل ليلة جافة هياخد نجمة. وبعدين في الحاجات اللي انا قلت عليها دي نقول السبب هو خد بالك انك انت النهاردة اصبحت جاف وكنت كويس لانك انت ما شربتش قبل ما تنام ودخلت الحمام قبل ما تنام وفعلا لما صحيناك كنت صحيت وهكذا يعني. وبعدين الليالي المبللة، فالليلة اللي هو المبللة هياخد علامة اكس بس. وبعدين هنكتب الاسباب برضو خد بالك علشان كذا وكذا، لازم يدرك المسألة ماشية ازاي هو كمان علشان يقدر يساعدنا ويساعد نفسه بهذا الشكل. وما فيش مانع انه على حسب مستوانا المادي يعني ممكن الليلة اليوم اللي هيبطل فيه، وطبعا الاب هيجي يمضي بالنهار يعني والام هتمضي وهو هيمضي علشان يحس ان في كمان متابعة بس بدون قهر، يعني يكون في متابعة بالتشجيع وانه يعني على حسب المحفز المادي او المعنوي اللي هيكون اوتوماتيك معنوي موجود. يعني المحفز المعنوي انه في الليل اللي هيكون يعني او اليوم اللي هيكون ما تبولش لا اراديا فيه يعني هيبقى فيه تقبيل وهيبقى فيه خروج او هيبقى فيه كلام جيد وما شابه يعني. وال يعني كمان محفز مادي على كل ليله هنخليها جنيه ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا خمسه على حسب ما يعني كده، بحس ان هو مجرد ما يكسب الثقه بنفسه بعد كده هيستمر يبقى كويس ما فيش مشكله. طيب اخد برضو يعني اختنا ام محمد كانت تقول الولد في كي جي 2 في سنه 5 ابتدائي. كانت المدرسه عكس اللي انا كنت بقوله. طبعا دي مشكله الحقيقه برضو، مشكله في المناهج ابتداء، مشكله في الاعداد للتربويين اللي بيتعاملوا مع اولادنا في الحضانه، مشكله لانه المستوى الفهم العام انه الولد لازم يقرا من دلوقتي ولازم يكتب من دلوقتي ولازم ولازم ولازم. ولد ممكن يبقى اعصابه الحسامه، انا مش ولد ممكن يكون ضعيف في انيميا، ممكن يكون هو دلوقتي حركي شويه، فكل ده هيخليه يعني ما يقدرش ان هو يكمل الواجب خاصه لو الواجب كتير يعني. فوارد ان يكون في حاجه بسيطه جدا جدا ما فيش مشكله، بس يكون في ايه يعني هعمل اسد هحط شكل الاسد وهرسمه وفي نفس الوقت هكتب يعني حرف الالف وهيلونه. ومجرد ان هو يكتبه مثلا 5-6-7-10 مرات ما فيش مشكله على الاطلاق، بس بعد ما عرفنا الحاجه وعرفنا استخدامها وعرفنا القصه عن الاسد وعرفنا الحرف وعرفنا تلوينه وجبناه كمجسم قدامه وحطيناه في اكتر من حاجه بتبدا بالحرف، بحس ان الولد يبقى طول الوقت حاسس انه هو حتى بيذاكر مبسوط ان هو بيعمل حاجه زي كده، ما ضغطش عليه على الاطلاق. معروف انه هو 5 سنين، قلت من 2-6 الولد ما يقدرش اصلا لانه العصب الذهبي للنمو الحركي يقعد اكتر من 8 دقائق الى 15 دقيقه، وبالتالي يعني اقل مده ممكن 5 دقائق اذا كان قدراته سواء العقليه او المعرفيه قليله او الجسميه، يبقى نقعد الحد الادنى 8 دقائق، خلينا في المتوسط 10 دقائق وبعدين نقوم يعني يبقى في لعب حركي وبعدين يكتسب طاقة وبعدين يقعد تاني. هناخد مثلا 3 حروف أو 4 أو 5 أو نعمل واجب العربي وبعدين نعمل واجب برضو الحساب إذا كان بسيط جدا جدا، وبعدين نقوم نلعب تاني وبعدين نرجع الواجب ده. ومفيش تلفزيون أو كمبيوتر قبل ما نعمل الواجب. ويفضل دايما حتى الأختنا ولسؤال الاس ام اس برضو، ابني في سنة رابعة ومش عارف ما بيذاكرش ازاي اخليه يذاكر. من ضمن الحاجات تنظيم اليوم، يعني هو بيروح المدرسه مثلا بيصحى 6 صباحا ويرجع للساعه 3 ولا 4. تخيل حضرتك يا كبير لو انت هتصحى 6 الصبح، ده في طفل بقى هيبقى حركه ولا اخره وانتباه وتركيز عمل عقلي يعني مجهد جدا. لو حضرتك صحيت 6 الصبح وبعدين محتاج انه ترجع على طول وتشتبك في المذاكره والام تقول لي قاعدين لغايه الساعه 12 بالليل واحده واثنين، مين الطفل اللي هيقدر، طفل مين الكبير اللي هيقدر يقعد من 6 لغايه يعني 12 بالليل محتفظ بتركيزه وجهده؟ لا ما ينفعش. يبقى قدر المستطاع عندنا مشكله كمان لو المدرسه بعيده او الباص بيتاخر او بيرجع للساعه 4. طب هينام امتى؟ انا عايزه ينام بعد الظهر، عايزه ينام على الاقل حتى يعني لو رجع 3 من 3 ل 3 ونص هيتغدى، وبعدين من 3 ونص ل يعني مثلا 4 ونص ساعة أو ساعة ونص على الأكثر، خلاص ينامهم وبعدين يقوم بطاقة جديدة بوقت جديد. لو بدأ يذاكر يعني من 5 أو من 5 ونص لغاية 10 أقصى حاجة، في الأربع ساعات ونص أو الخمس ساعات دول في منتهى الروعة، هم دول العصر الذهبي للمذاكرة أو الوقت الذهبي للمذاكرة الثاني، لأن الوقت الذهبي للمذاكرة الأولاني من 5 ل 10 صباحا يعني. فبالتالي يبقى هو دلوقتي في حالة نشاط جديدة، هقعد أذاكر بوقت يعني هنا ربع ابتدائي هنا 5 سنين مش هقعد أكتر من 10 دقائق للخمس سنين، ربع ابتدائي مش هقعد أكتر من نص ساعة على الإطلاق يعني، ويبقى عارف إن هو النص ساعة دي هيخلص، وبعدين هنقوم نلعب تاني 10 دقائق ربع ساعة، وبعدين هنرجع تاني نص ساعة، وبعدين هنقوم نلعب تاني 10 دقائق أو ربع ساعة على الأكثر برضو، وبعدين نرجع تاني. يبقى هو قاعد وعارف إنه هيقوم، مش قاعد وعارف إنه محبوس. كتير من الأمهات بتبقى عصبية جدا قبل ما تذاكر للولد، لا بقول لك يا أختي حاولي تدربي نفسك على الاسترخاء، حاولي تفصلي نفسك تماما يعني الأمور الحياة الزوجية وأمور الحياة الأسرية عن المذاكرة، لما تعودي تبقى هادية تماما، لأنه مع أول غلطة بيتضرب، فبالتالي بيبقى عايز يبعد عن المذاكرة لانه بيبقى خايف يعني مسبقا من العقاب اللي هو يعني هيتضرب، فهو خايف من الضرب، مش مركز في المذاكره دلوقتي او في الحل بقدر ما هو مركز في الضرب اللي هيكون بعد كده. طبعا متغير من ولاده اخته، ده طفل طبيعي، اي طفل مش هيبقى يتغير وهيغير وهيبقى شويه يعني في انفعالات، علشان ولاده طفل طبعا ما يبقاش طفل طبيعي، لازم يكون في قدر من التغير، لكن يمكن السيطره على هذا القدر من التغير بالتواصل معاه وبالتقبيل وبلمسه الحب وقبله الحب ويعني حضن الحب وهديه الحب وكلمه الحب، ويعني الخروج مع الطفل ده والاهتمام بيه والاهتمام بأخوه، في العدل بينهم في الاهتمام. هيت عنيف مع أخته محتاجين خد المستطاع إن هم يعني نبقى قاعدين وهم بيلعبوا مع بعض، لأنه أحيانا الأولاد طبيعة اللعب ممكن تبقى طبيعة سيئة. بحدد المشكلة بشكل واضح وبحدد أنا عايز أغير إيه. محتاج الولد طبعا 5 سنين مجرد ما نبدأ في الأجازة، أو ممكن من دلوقتي لو في كاراتيه يقدر يلعب يعني. إذا كان ضعيف فمحتاج أشوف نسبة الهيموجلوبين في الدم، نسبة الأنيميا برضو، علشان قصة المذاكرة يعني. الأخت أم عبدالله الولد يعني 1 سنة و10 شهور، طبعا أنا قلت لحضرتك لو أنا مكانه هكون الحقيقة متعصب يعني، ده منطقي جدا جدا يعني. أنا أعرف أنه ربما يكون ما حصلش قصة يعني الإدارة للأولاد أو التنظيم للأولاد يعني، لما يكون 5 شهور يعني دلوقتي وكان في 9 شهور حمل يعني، أنا مش عارف الولد رضع قد إيه، ممكن يكون 2 3 شهور وقفنا الرضاعة علشان يعني أخوه يعني، فبالتالي لما ما رضعش رضاعة طبيعية حتما هيكون عصبي وحتما هيكون منفعل وحتما هيحس إن هو يعني ما أخدش حضن الأم بشكل كافي. والرضاعة الطبيعية زي ما بقول دايما يعني غذاء ووقاية وعلاج، وفي نفس الوقت الشيلة نفسها عشان الاحتضان والتلامس وحضن الأم وعلشان ملمس الأم وعلشان ريحة الأم وعلشان يعني الدفء اللي هو بياخده والبناء العاطفي والبناء الوجداني والبناء النفسي ليه أهم عندي من أي بناء. طبعا يعني هو لوحده كده ممكن يبقى عصبي، ما كملش الرضاعة، حس ان اخوه جه فسحب البساط من تحتيه واصبح يعني مش حاسس ان هو واخد من حضرتك جهد او وقت او حب او مشابه، وفي نفس الوقت لسه كنت امبارح يعني انا اللي في المكان ده، وبالتالي اخويا هو اللي بيرضع، وكانه لغايه دلوقتي 1 سنة و10 شهور يعني، المفروض انه لسه كمان ليه 2 شهر علشان كان يبقى يعني هو في وقت الرضاعه اصلا يعني. فانا واثق تماما ان الولد يعني لازم بيكمل الرضاعه دلوقتي بيكمل احساسه بالحرمان يعني، بيعبر عن احساسه بالحرمان وبيكمل الرضاعه بوضع اصبعه في بقه ورضه الضوافر، وفي نفس الوقت انه بيحاول يعني يتلزق فيك ويحاول ان هو يلمسك ويحاول ان هو يضرب اخوه ويصب يعني جام غضبه عليه لان هو اخذك منه. فقدر المستطاع محتاجين زي ما بقول دلوقتي نعدل، يبقى الولد الصغير نايم، الولد الكبير بتلعبي معاه، شايله شيله الرضاعه لكن مش بيرضع، لكن شايله شيله الرضاعه، محتاج دلوقتي شايله ده بترضعيه التاني يبقى على حجرك برضه، محتاج ان ده نايم او موجود مع والده تاخد التاني وتنزلي تتمشي شويه، محتاج انه يجيب هديه ليه هو خلاص طول الوقت، وعلى اساس انه يحس ان الهديه دي للكبار للي كبروا يعني، فاخوه لما جه كبره، فيبقى اخوه دلوقتي ليه ميزه معاه. حضرتك عصبيه والده عصبي؟ لا، ده امر محتاجين ان احنا نخفف العصبيه. هرد عليك دلوقتي في قصه العصبيه برضه مع اختنا يعني أمة الله من كفر الشيخ لما قالت أنا عصبية حدي لك برنامج بسيط كده إزاي إن احنا نتحكم في انفعالاتنا السلبية. أخويا الأستاذ أبو بكر كان بيقول الولد في الصف السن الابتدائي 8 سنين مستوى الدراسي متفوق مع التشجيع بيجيب نتائج إيجابية. دايما الثواب أفضل من العقاب، دايما الثواب أفضل من العقاب على الإطلاق، لكن مش معنى أن يكون الاثنين ماشيين مع بعض، لكن أغلب الثواب على العقاب من خلال الدراسات النفسية. يعني لما طفل يمتدح ويعني يقبل فيحس بتقدير الذات المرتفع ويحس بذاته أنه هو موجود، يحس أنه محبوب، وبالتالي عايز يحافظ على المستوى ده من التقبل لذاته، محتاج يحافظ على المستوى ده من السعادة الداخلية، محتاج يخلي سعادته مستمرة في الزمن، كل ده من التشجيع المستمر. لكن خد بالك انه برضو يعني فكرة ان احنا ننقد الاولاد طبعا بعض الوقت، لكن النقد الكتير طبعا يعني هيحطم الولد نفسيا تماما، يعني لان دي بتبقى مشكلة انه تخيل ان حاجة لسه بتترعبع كده وما تفتحتش ولسه ما عندوش ثقة الا اللي نديها له احنا، وبالتالي ما ديناش الثقة، لا ده احنا حطمنا كمان الثقة اللي اديناها له او اللي خدها من برة يعني. لكن سبحان الله الثواب والعقاب بيبقى مفيد للولد، لانه انا بهيئه للعالم اللي هيخرج فيه بعد كده. ما ينفعش ان انا اكون ام حاميه على طول او مدلل على طول، وبالتالي هيطلع بره في المدرسه مش هلاقي نفس الام الحاميه والمدلله، مش هطلع في الشارع الاقي الام الحاميه والمدلله، مش هطلع بعد كده في الشغل هيلاقي برضو المدير الام السابقه هيقوم بدوره، لا لا خالص. فمحتاج ان هو يعرف ان في يعني عطاء وان في حرمان، يبقى ان في منح ويبقى في منع، يبقى لا افراط ولا تفريط، يعرف ان خير الامور الوسط، يعرف ان طبيعة الحياة كده، في حاجة هياخدها وحاجة مش هياخدها بهذا الشكل. لكن فكرة انه يعني عنيد في قدر من العناد هسمح به للأولاد، لان ده شيء جيد الحقيقة، انه بيستقل، انه بيعبر عن ذاته، انه بيعبر عن مشاعره، انه بيعبر عن رغباته، انه بيعبر عن آرائه، انه بيقول انا موجود، انا مستقل، انتم مش هتحركوني كلية، لكن انا اسمع كلامكم في حاجات كثيرة، لكن انا محتاج اكل ده او اشرب ده او البس ده او اصاحب ده او انام. يبقى كل ده هنحط قواعد واتفاقات معاه بالإقناع، هيوصله اللي احنا عايزين نوصله له، لكن مش بالجبر والقهر وبالتخويف، لأنه هينفذ اللي احنا عايزينه خوفا وقهرا وجبرا، وبالتالي مع نفسه مش هينفذ ده بعد كده. لابد ان انا يعني الحوار مع الطفل، وكان في حلقة كاملة او حلقتين فن الحوار مع الطفل، هترجعوا حضراتكم لموقع قناة الرحمة او الموقع الشخصي بتاعي صالح عبد الكريم.com او صفحتي على الفيس صالح عبد الكريم، هتلاقوا الحلقات دي ان شاء الله كل يوم بنحاول ان احنا ننزل الحلقات الموجودة واللي فاتت على طول، علشان علاج العناد هتلاقي في ترويض الطفل العنيد، وهتلاقي في علاج العناد هتلاقي في حلقات مستقلة تماما لقصة العناد، يعني ازاي هشجعه، ازاي ان انا يعني هدور على النقاط القوة اللي موجودة عنده عشان يعني اكسبه الثقة بالنفس، لانه احيانا يعاند لانه حاسس انه دايما مقهور يعني، فبالتالي اعاند علشان اثبت ذاتي وعلشان اثبت وجودي وعلشان يعني الفت نظرهم، لكن هو لو اوتوماتيك على طول حاسس بذاته مش محتاج ان هو يعمل يعني افعال عناد علشان يوصل لنا رسائل ان انا رافض المعاملة دي، محتاج ان انا كمان اخيره بين حاجات، محتاج انه بالحب ازيل كثير جدا من يعني العقبات الداخليه اللي ممكن يعاند علشانها، واللي ممكن يعاندني للرفض، يعاندني للعدوان عليا، يعاندني انه مش راضي عن اسلوبي. فكل ما انا اكون هادي، كل ما اكون يعني بسمعه اكتر، زي ما بقول دايما ربنا خلي لنا اذنين ولسان واحد علشان نسمع بعض فما نتكلم، كل ما يكون همشي معاه ونتحرك مع بعض سواء بالمشي او في سياره، وفعلا اسمعه كتير جدا جدا واخليه يعبر عن نفسه، واساله ايه رايك فيا، ايه رايك في ماما، ايه رايك في علاقتنا ببعض، ايه رايك في اسلوب التربوي بتاعي ليك، يعني ان انا بعاملك كويس، طب ايه رايك ان انا ممكن احصل على اب بنسبه 100% كاب مثالي لو عملت كذا وكذا وكذا، ايه اللي انا ممكن اعمله علشان ابقى بالنسبه لك اب مثالي، احسن اب بالنسبه لزمايلك دول، مين ابو زمايلك ده احسن اب، يعني بيعمل لهم ايه. فممكن استغل الموقف يقول لك جاب له موبايل، بيستغل الموقف يقول لك والله اصله فيه خرجه ويفسحه، استغل الموقف. هو طبعا اطفالنا اذكى من نتصور، فتبقى لعبه القط والفار، فخد بالك ما تقعش في المطب ده، لكن هيبقى هو بيعبر عن رغباته او عن النقائص اللي موجوده عند حضرتك سواء في الشخصيه او في الاسلوب، لكن بشكل غير مباشر، لكن انا بديله السؤال بشكل غير مباشر علشان احفظ ما وجهه علشان يتواصل معي. الاخت امه الله برضو الولد 5 سنين شخصيته غريبه. يا جماعه لما نقول يعني وصف، او انا عارف انه ممكن يكون علشان السرعه وكده، لكن اصلا شخصيته غريبه غريبة من أي نوع، يعني عصبي عنيد ذكي جدا مبدع، يعني علشان كده سألت حضرتك، يعني غريبة في التفاعل، بيقول حاجات مبدعة. الأطفال المبدعين كلهم اتهموا في يعني في الصغر أو في الطفولة إن هم أطفال ليسوا عاديين، وهم فعلا أطفال ليسوا عاديين. يعني فالأطفال مرتفع الذكاء ومنخفض الذكاء أطفال مشكلين، لأن واحد بيبقى حاسس بملل فمش قادر يتواصل لأن الكلام اللي بيتقال تافه بالنسبة له، والتاني حاسس بإحباط لأن الكلام اللي بيتقال بالنسبة له مش قادر يفهمه، وبالتالي هو مش قادر يتواصل مع الآخرين، علشان كده محتاج اختبار ذكاء. يمكن أغلب الحالات اللي أنا بتكلم عنها برضو سواء الدراسية أو إلى آخره محتاج برضو اختبار ذكاء، بحيث أن أنا أشوف هل الولد دلوقتي كان هو 5 سنين، هل كان يدخل من دلوقتي ولا كان ممكن ينتظر اكتر من كده. افرض ان عمر العقل لسه 3.5 مثلا، يبقى ادخله دلوقتي؟ اصل سنه كبر، انا مالي ومال سنه، انا مالي ومال عمره الزمني، انا ليه دعوه بعمره العقلي، هو عقله قد ايه دلوقتي، وبعدين ادخله، وبعدين دخلته اي مدرسه زي ما بقول دايما، يعني لغات ولا تجريبي ولا ناشونال ولا انترناشونال ولا ازهر ولا عام، كل ده بناء على ايه؟ بناء على قدراته، يعني تفصيل قدراته العقليه الداخليه، ينفع في ايه وما ينفعش في ايه. ذاكره قصيره مدى عاليه، اوكي ينفع في ازهر ما عنديش مشكله، استدلال لفظي عالي تمام يدخل لغات ما عنديش مشكله، ويدخل ازهر وعادي ما فيش مشكله، يبقى اعرف هو هيدخل فين ويدخل ايه يعني. لكن اذا كان في مشكله في التواصل ما فيش مانع ان انا ادربه على التواصل مع الاولاد، لو بعيد عن قصه القدرات العقليه، سواء ابداع واتعامل معاه ازاي، الولد مبدع واتعامل معاه ازاي، او انه يعني في مشكله في القدرات العقليه ومحتاج اعرف ايه المشكله. لان ممكن ولد غريب، ممكن يبقى مثلا هو مش هو طبعا، لكن ممكن يبقى ولد عنده توحد، ده غريب شويه. ممكن ولد يكون عنده ضعف عقلي في قدراته، ربما يكون ضعف عقلي بسيط او متوسط او شديد، غريب مثلا في ممكن ولد يكون سبرجر مثلا، يبقى ده غريب في تفاعله. ممكن ولد يبقى منطوي جدا، ممكن ده غريب. يبقى كلمه غريب دي كلمه فضفاضه، محتاجين ان احنا نحدد دايما المشكله، محتاجين ندربه على التواصل. ممكن يبقى في تليفون مشترك بينه وبين اخواته، بحيث انه او زي الانتركام يعني يقعدوا يكلموا بعض داخليا يعني. محتاج ان انا ادربه برضو على لعبه يعني المدرس، ويعمل هو دور المدرس بالنسبة لنا. محتاج ان هو استقبل الضيوف ازاي، استقبل الضيوف، كل ده لعب متخيل او لعب مع بعض، محتاجين ان احنا يعني زي ما بقول نعمل اختبار ذكاء. كانت يعني اختنا اللي بعتت رسالة عن طريق الاس ام اس، العصبية بقى اتكلم مع حضراتكم فيها ازاي نتحكم يا امة الله، واختنا برضو ام عبد الله يعني في حلقة قادمة، لانه الوقت انتهى الحقيقة. اختنا كانت بعت رسالة عن طريق الاس ام اس وبتقول يعني ان في درجة اكتئاب، هل يعني بتقول في اكتئاب، لكن الاكتئاب ايه درجته؟ محتاج اختبار نفسي يطبقه، وبعدين نشوف درجه الاكتئاب هل بسيط ولا شديد ولا شديد جدا، وبالتالي هل محتاجين دواء ولا مش محتاجين دواء، هل محتاجين بس علاج تحليلي نفسي وعلاج عقلاني انفعالي ومعرفي، ولا علاج سلوكي، ولا ايه بالظبط يعني. وفي نفس الوقت محتاج ايه اسباب الاكتئاب عندك، ايه هي، لازم تتعرف برضه، لانه ممكن يكون في سبب ما، فاذا عرف السبب بطل العجب خلاص يعني. ممكن محتاجين نتعرف على اسلوب الحياه، بنعيش صح ولا بنعيش غلط، بننام صح ولا بننام غلط، بناكل صح ولا بناكل غلط، تفاعلنا الاجتماعي مع الزوج مع الاولاد مع الناس برضو ده صح ولا غلط، انا بدير ذاتي بشكل كويس ولا لا، بدير انفعالاتي بشكل كويس ولا لا، بدير مشاعري بشكل كويس ولا لا، كل ده يعني محتاج انه يتشاف الاول، علشان كل ده هيبنى عليه البرنامج بتاع علاج الاكتئاب. يعني انتهت حلقتي الحقيقة، يعني عايز اقعد معاكم لبكرة والله، لكن يعني لو ما خلصتش هيعاقبوني جوه. فجزاكم الله خيرا لحسن المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تربية الأبناء، تربية الأبناء.